الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثالث من كتاب البيان لنداءات الله عز وجل في القرآن، وهو شروع في النداءات التي ذكرها الله عز وجل على ترتيب صور المصحف. قال سورة البقرة: قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول نداء في المصحف، وهو نداء لجميع المكلفين من الجن والإنس. ناداهم الله عز وجل وأمرهم بعبادته لوجوبها وتعينها. اعبدوا ربكم، أي وحدوه وأفردوه بما يجب له في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. وهذا معنى قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والمعتقدات، وهي قطب روح الدين والأمر الذي من أجله وجدت الخليقة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي أمر الله لجميع المكلفين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهي الأس الذي أرسلت من أجله الرسل، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال الله عز وجل: فاعبده واصطبر لعبادته. وقال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومما يقرأ في كل صباح ومساء وفي كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين. قوله ربكم ولم يقل الله، مع أن لفظ الجلالة الله هو الاسم الأعظم، وهو أعرف المعارف وعليه مدار بقية الأسماء، إلا أن الرب هو الخالق الرازق المالك المدبر. فكأنه يقول: اعبدوا الذي خلقكم ورزقكم ودبر شأنكم. استدعى على ذلك أنه الحافظ لعباده المؤمنين، ينصرهم ويتولاهم ويدافع عنهم. ثم عرف الرب بقوله: الذي خلقكم، أوجدكم من العدم، والذين من قبلكم من الأمم السابقة السالفة. والنتيجة: إذا عبدتم الله عز وجل لعلكم تتقون، تتحصل لكم التقوى بفعل المأمور وترك المحظور. وإذا اتقيتم الله عز وجل صلحت دنياكم وأخراكم، كما قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر. إن المتقين في جنات وعيون، إن للمتقين مفازا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فشأن صلاح العبد ظاهرا وباطنا في تقوى الله سبحانه وتعالى. إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأول نداء في القرآن يأمرك الله عز وجل فيه بتوحيده، فحقق هذا الأمر والتزمه ظاهرا وباطنا، والله المستعان. الآية الثانية: قال الله تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. هذه الآيات في سياق ما قصه الله عز وجل من شأن آدم عليه السلام، حيث أخبر الله عز وجل الملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة. فكان قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم امتن الله عز وجل على آدم بأن علمه أسماء كل شيء، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أخبرهم، قيل بأسماء الملائكة وقيل بأسماء كل شيء مما أمر الله عز وجل بالإخبار عنه. فلما أنبأهم وأخبرهم بأسمائهم على ما تقدم، قال الله عز وجل لهم ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وما هو من أسباب مصالح الحياة وأسباب فسادها، وأعلم ما تبدون في أنفسكم وما كنتم تكتمون عن غيركم. ثم قال وإذ قلنا للملائكة، عند ذلك نداء آخر أن الله عز وجل نادى الملائكة اسجدوا لآدم، سجود بأمر الله، ليس معناه أنهم عبدوه من دون الله، إنما سجدوا له بأمر الله تعظيما لشأنه ولما آتاه الله عز وجل من العلم. فهذه الآية يستدل بها على فضل العلم، إذ أن الله عز وجل إنما أمرهم أن يسجدوا لآدم لما ميزه عليهم من العلم، إلا إبليس الشيطان الرجيم أبى، يعني رفض القيام بالأمر، وكان سبب رفضه الاستكبار واستكبر وكان من الكافرين. وهذه الآية استدل بها العلماء على نوعين من أنواع الكفر، كفر الإباء وكفر الاستكبار. ثم قال الله وقلنا يا آدم، ناداه سبحانه وتعالى وأمره بقوله اسكن أنت وزوجك الجنة، جنة الخلد على الصحيح. وذهب كثير من أهل العلم إلى أنها جنة في الدنيا، لكن هي جنة الخلد لقول الله عز وجل إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمع فيها ولا تضحى. فمهما بلغ الحال بجنة الدنيا فلا بد من عري ولا بد من عطش وجوع ونحو ذلك. وزوجه هي حواء عليها السلام، خلقها الله عز وجل من ضلع آدم. وكلا منها رغدا، أي كلا منها رزقا واسعا حيث شئتما، من حيث شئتما، من جميع ما فيها من الأشجار والثمار، ولا تقربا هذه الشجرة، حرم عليهما شجرة واحدة، تكلم أهل التفسير في هذه الشجرة ولا طائل لكلامهم، إذ أن الله عز وجل أخبرنا عن شجرة ولم يخبرنا عن اسمها، ولو كان اسمها من المتعينات لأخبر الله عز وجل به. والتكلم في نوع هذه الشجرة تكلم في غيب لا دليل عليه، فتكون من الظالمين. المراد بالظلم هنا ظلم المعصية، لأن الظلم يطلق ويراد به الكفر، ويطلق ويراد به المعصية، وظلمهما كان عبارة عن معصية. عند ذلك أكل من الشجرة، ثم كان ما كان مما قصه الله عز وجل من إهباطهم إلى الدنيا. فلو أن آدم عليه السلام أخذ بهذا النداء العظيم والتزمه ولم يأكل من الشجرة، كان الأمر أنه في الجنة، لكن أراد الله عز وجل ذلك فقدره وقضاه. الآية الثالثة، وقال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. وهذا نداء من الله عز وجل لبني إسرائيل، وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، كثرت ذريته. ويذكرون بأن إسرائيل معناه عبد الله. المهم أن الله عز وجل ناداهم لأنهم كانوا أفضل الأمم في حينهم قبل ما يبعث نبينا صلى الله عليه وسلم. اذكروا نعمتي، أي نعمي، لأن النعمة إذا أضيفت أفادت العموم. اذكروا آلاء الله أي نعم الله، وذكر النعم بشكرها وعدم كفرها. والنعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بذكر الإله فإن الإله سريع النقم. والله عز وجل يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فأعظم سالب للنعمة كفرانها. التي أنعمت عليكم سواء من المآكل أو المشارب، فإن الله عز وجل أعطاهم المن، وهو شراب شبيه العسل، والسلوى وهو طائر شبيه السنام، نعم، يأكلون من لحمه ويتنعمون من ذلك الأكل بدون عناء أو تعب أو نصب، ولكنهم أبوا إلا كفران النعمة، فسلبت عنهم وحولت إلى غيرهم. وأوفوا بعهدي، ومما ناداهم الله عز وجل وأمرهم به الوفاء بالعهد والميثاق، والمراد به الدين. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، المراد به الدين على الصحيح. فكل ما أمر الله به فهو في من عهده، ويدخل فيه ابتداء التوحيد وعدم الشرك والتنديد. فإذا حصل منكم الوفاء بالعهد والوعد، أوفي بعهدكم أكرمكم وأنعمكم، والله عز وجل لا يخلف عهده ولا ينقض وعده. وإياي فارهبون ومني فخافون. وهذه عبادة عظيمة صرفها كثير من الناس لغير الله عز وجل، صرفوها للمقبورين، وصرفوها للجن والشياطين، والله المستعان. لكن هل قام بنو إسرائيل بهذا الأمر؟ الصحيح أنهم غيروا وبدلوا، ولهذا سلبت النعمة منهم وحولت إلى غيرهم. الآية الخامسة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، أو قبل ذلك. الآية الرابعة، وقال الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذا تكرار من الله عز وجل ونداء لبني إسرائيل أن يذكروا نعمته وأن يشكروها ولا يكفروها. ومنها أنه فضلهم على العالمين، والمراد بهم عالم زمانهم. وأما بعد ذلك فهذه الأمة هي أفضل الأمم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها عند الله. وقال الله سبحانه وتعالى ممتنا على هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله. وفضائل هذه الأمة كثيرة، منها أنهم أول من يدخلون الجنة، ومنها أنهم أول من يجوزون الصراط، ومنها أنهم أول من يقضى بهم يوم القيامة، مع أنهم الآخرون وهم السابقون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب تحويل النعمة من بني إسرائيل إلى هذه الأمة أن بني إسرائيل غيروا وبدلوا. الآية الخامسة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم. في هذه الآية تحذير من رب العالمين أن يتشبه المؤمنون بالكافرين في ألفاظهم وأقوالهم. فقال: يا أيها الذين آمنوا، وهذا أول نداء في القرآن للمؤمنين بلفظ الإيمان، والمراد بالإيمان بالمؤمنين أنهم الذين انقادوا لأمر الله ولشرع الله، فينبغي أن يكونوا لذلك مبادرين وبه آخذين. لا تقولوا في خطابكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم راعنا من الرعونة، وذلك أن اليهود كانوا يقولون يا محمد راعنا، ويريدون به من الرعونة السب، والمؤمنون يقولون يا رسول الله راعنا، ويريدون به من الانتظار والرفق ونحو ذلك. فلما استغل اليهود مثل هذا اللفظ نهى الله عز وجل عن مشابهتهم في الأقوال. وبهذا تعلم أن الذين يتكلمون بلغتهم لغير حاجة شرعية أو حتى حاجة دنيوية يحتاجها الإنسان أنه مسيء إلى نفسه بمخالفة أمر ربه. وقول انظرنا في الألفاظ العربية، يعني كثير من الألفاظ التي تغني عن هذا اللفظ الذي استغله اليهود للطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنهم كانوا يقولون السلام عليك يا محمد، ويريدون به الموت. واسمعوا لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فنفذوه، واسمعوا لنهي الله عز وجل ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه، وللكافرين يوم القيامة عذاب أليم موجع، وقد يصيبهم الله عز وجل ببعض ذلك في الدنيا. الآية السادسة، وقال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، تقدم بيانها في الآية التي قبلها، وكررها الله عز وجل لأنه أدعى لاستجابتهم ولقبولهم لأمر ربهم إذا أرادوا أن يحافظوا على النعمة. ولكن الواقع أنهم أبوا إلا الكفر والإجرام والبعد عن طاعة الملك العلام سبحانه وتعالى. والإنسان كرامته بطاعته لربه، كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس، قال أتقاهم لله، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. الآية السابعة، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذا أمر من ربنا عز وجل للمؤمنين للموحدين أن يستعينوا على قضاء حوائجهم وعلى المضي في شأنهم بالصبر، سواء على أقدار الله عز وجل أو عن معاصي الله عز وجل أو على أوامر الله عز وجل. إذ أن الصبر كما يذكر أهل العلم ثلاثة أصناف، والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. اصبر وما صبرك إلا بالله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبغير صبر لن تستطيع أن تقوم بشيء من الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أعطي أحد عطاء ماذا خير من الصبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد. والصلاة، استعينوا بالصلاة على قضاء حوائجكم وعلى ذهاب كربكم. والنبي صلى الله عليه وسلم بل والأنبياء كان إذا حزبهم أمر قاموا إلى الصلاة. والآن كثير من الناس نسأل الله السلامة والعافية تركوا الصبر تركوا الصلاة، ثم يشكون مما يحل بهم، والسبب في ذلك ما هم فيه من المعاصي والسيئات والبعد عن طاعة الله عز وجل. والاستعانة هي بالله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. لكن هنا يقوم الإنسان بالأعمال الصالحة التي تقربه من الله عز وجل، وتكون له عونا بعد عون الله عز وجل على قضاء كثير من شأنه وتيسير كثير من أمره. إن الله مع الصابرين، معية نصر وتأييد وحفظ وكلاءة. إذ أن المعية تنقسم إلى قسمين، النوع الأول معية عامة، قال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، وهذه تشمل جميع المخلوقين. النوع الثاني معية خاصة، وهذه تقتضي النصر والتأييد والعز والتمكين، وقد جاءت على نوعين في القرآن، معية مقيدة بشخص كما قال الله عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا، ومعية مقيدة بوصف كما في هذه الآية: إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ونحو ذلك. إلى هنا الحمد لله.